برنامج هذا المساء بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على الهواء مباشرة إلى جولة إخبارية جديدة في هذا المساء. وأسعد بصحبتكم في هذه المطالعة الإخبارية المسائية من خلف الميكروفون محمد سلامة، وأيضا يرافقني في هذه الإطلالة المسائية من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، ومن التنفيذ والإخراج الزميل أحمد أبو سعدة. البداية نقرأ مستمعينا الكرام بأبرز الأخبار والعناوين التي طالعتنا بها هذا المساء. إسرائيل ترتكب مجزرة جماعية بحق الدواجن تفاديا لتفشي إنفلونزا الطيور. والكنيسة يصادق على قمع فلسطيني 48 والأسرى. ومواجهات في النقب المحتل بعد تجريف الاحتلال لأراضي الفلسطينيين. ووفد من المخابرات المصرية يصل إلى الكيان الصهيوني لبحث التسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال مؤخراً. مناورة الركن الشديد مستمرة في قطاع غزة وتنتهي يوم غد. الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون غرب مدينة بيت لحم. والأنوروا تعلن تعويضات الأضرار الجزئية من العدوان الأخير ستكون في البنوك غدا. وسبع حالات وفاة وأكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة الغربية. الكشف عن ملابسات 11 قضية سرقة في مدينة بيت لحم. في غزة إطلاق أغنية فوضناك. طبعا فوضناك ليست العبارة أو الشعار الذي يطلقه عناصر من حركة فتح تجاه رئيس السلطة محمود عباس، وإنما أغنية أطلقها الفنان والناشط في المقاومة الشعبية دكتور حيدر عيد، طبعا تكريم لمن قام بالتضحية والسير في طريق التحرير والعودة. هذا كما يقول حيدر عيد، هذا الذي يجب أن نقول له فوضناك. وأشار ناشط المقاومة طبعا مقاطعة الاحتلال في كافة الصعد والمجالات الدكتور حيدر عيد إلى أن العمل هذه الأغنية مستلهمة من أحداث العام 2021، بعد أن شهد هذا العام ارتفاعا ملحوظا في قمع منظومة الأبرتايد والاستعمار الاستيطاني للشعب الفلسطيني بكل مكوناته في فلسطين التاريخية، في غزة، في الشيخ جراح، في الداخل المحتل وازدياد منسوب المقاومة في الوقت نفسه من الهروب البطولي الكبير لستة أسرى من سجن جلبوع إلى انتصار مشهود له لقطاع غزة المحاصر في مواجهة آلة الحرب منتصف العام في معركة سيف القدس، إلى الإضرابات الأسطورية لأبطال المعدات الفارغة. البدء بإصلاح شبكات المياه المتضررة خلال العدوان الأخير في غزة. تشمل أعمال الإصلاح والتأهيل شبكات المياه في منطقة المنصورة بحي الشجاعية، منطقة الكلية والفردوس ومشفى الوفاء ومنطقتي فاطمة الزهراء وكردش، إضافة إلى منطقة الإمام علي. يبلغ طول الإجمالي لهذه الشبكات تقريبا 8 كيلو 8000 متر، وتخدم حوالي 15000 نسمة. أكثر من 350 صهيوني قتلوا في حوادث سير خلال عام واحد فقط، خلال العام 2021 359 شخصا إسرائيليا قتلوا في حوادث السير. وبالعودة إلى العناوين التي طالعناها في هذا المساء، تعويضات الأنوروا ستصرف غدا في البنوك، هذا ما أعلنه المستشار الإعلامي لوكالة الغوث عدنان أبو حسنة، بأن الوكالة قررت صرف تعويضات الأضرار الجزئية لآلاف من متضرري الحرب الأخيرة غدا الأربعاء عبر البنوك. أبو حسنة قال إنه سيتم صرف 8 ملايين دولار من أموال الأضرار الجزئية لأكثر من 4118 لاجئ أصيبت بيوتهم خلال العدوان الأخير، موضحا أن 3974 عائلة ستستلم التعويضات دفعة واحدة، فيما ستستلم 171 أو 70 عائلة تعويضاتها على دفعتين. طبعا هذه التعويضات سيستثنى منها الذين تسلموا أو حصلوا على تعويضات من جهات أخرى، مؤكدا أن كافة التعويضات تتم بالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان لتفادي أي أخطاء يمكن حدوثها. ومواقع التواصل الاجتماعي تحتفي وطبعا تغرد بصورة التقطها أحد الصحفيين لسيدة فلسطينية لم تجد سوى حذائها لمقاومة جنود الاحتلال، جنود الاحتلال الذين قاموا بهدم منزلها في مدينة الخليل. هذه الصورة طبعا تنتشر بشكل واسع في مواقع التواصل وأيضا وعبر المواقع الإلكترونية، إذ لم تجد هذه السيدة سوى حذائها لمقاومة الاحتلال وجنوده الذين أحاطوا بها خلال عملية هدم منزل في منطقة جبل جالس الواقع جنوب مدينة الخليل. طبعا الحجة جاهزة لدى الاحتلال أن هذا البيت يعني يقرب من الشارع الالتفافي رقم 60، والشارع الرئيسي بالنسبة للاحتلال والذي يربط المستوطنات من شمالها إلى جنوبها، حيث يعود هذا المنزل لأفراد من عائلة الأطرش. هذه العائلة كانت تستعد في هذا الفصل، فصل الشتاء الذي ترتفع فيه نسبة طبعا البرودة وتنخفض فيه درجات الحرارة بشكل كبير، ويصل في ساعات الليل وساعات الفجر إلى حالات الصقيع والتجمد. هذه العائلة كانت تستعد لقضاء هذا الفصل، فصل الشتاء البارد، في هذا البيت، إلا أن الاحتلال قضى على هذا الأمان وهذا الاستقرار وهذا الدفء الذي كان ينعم به سكان هذا المنزل والذي كان يأويهم ويأوي هذه الأسرة المكونة من عدة أفراد من برد الشتاء. إذن الصورة حقيقة بألف معنى وبألف عزيمة وبكل يعني معاني التحدي والصمود والإباء، نسوة خرجنا ليقاومنا الاحتلال بما يمتلكن. لم تجد إحدى النساء أو إحدى هذه النسوة سوى حذائها، رغم أن هذا البيت يقع على يعني على تلة صخرية، لكن لصعوبة هذه الحجارة و يعني خطورتها لم تستطع هذه المرأة أن تستخدم سوى هذا الحذاء الذي لا يليق إلا بهؤلاء الذين هم أعداء البشرية وأعداء الحجر والبشر والحياة والإنسانية. أيضا في هذا المساء نقرأ صادقت الهيئة العامة للكنيسة فجر هذا اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على قانونين طرحتهما الحكومة الإسرائيلية، يقضيان بمشاركة قوات الاحتلال إلى جانب الشرطة بقمع مظاهرات احتجاجية في مدن الداخل الفلسطيني المحتل في مدن 48، ومشاركة جنود الجيش بقمع الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية. بمعنى أن الصور التي بثتها قناة الجزيرة في برنامج ما خفي أعظم لانتهاكات قوات الاحتلال ومصلحة إدارة السجون واستعانتها بقوات الجيش من الخارج، هذا بالنسبة لدولة الاحتلال الآن أصبح مشرعا حسب القراءتين الثالثة والثانية للكنيسة واللتين صادقت عليهما الهيئة العامة للكنيسة، وطبعا قدم من قبل الحكومة الإسرائيلية. طبعا هذا القانون أيده أكثر من 50 عضو كنيسة، تقريبا 56 عضوا. للأسف بين هؤلاء الأعضاء أعضاء القائمة الموحدة قيادة منصور عباس، طبعا في المقابل عارضه تقريبا 54 عضو كنيست. طبعا القائمة المشتركة وهي المنافس للقائمة العربية الموحدة أشارت إلى أن تصويت منصور عباس عضو الكنيست وهو رئيس القائمة الموحدة هو تأييد القانون، مؤكدة أنه رجح كفة القانون وأدى لتمريره، وأضافت أنه لو صوت عباس ضد القانون كما فعلت القائمة المشتركة لكانت النتيجة تعادل 55 إلى 55، وبالتالي يسقط القانون. لكن منصور عباس وطبعا القائمة العربية المشتركة صوتت للأسف إلى جانب هذين القانونين. إذن هو تصويت العار، هذا ما اعتبرته القائمة المشتركة، لأنه يدعم قمع الشباب المتظاهرين في اللد والمدن المختلطة، ويدعم قمع الأسرى الفلسطينيين في السجون عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية. هذا يوم أسود يقول طبعا أو تقول القائمة المشتركة، هذا يوم أسود دخلته القائمة الموحدة وتحديدا رئيسها منصور عباس أو رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب كما وصفت القائمة المشتركة. طبعا منصور عباس لم يفوت هذه الفرصة، رد على بيان القائمة المشتركة بالقول إنه عار على نواب القائمة المشتركة أن يستمروا في حملة الكذب وتزوير الحقائق والافتراء على القائمة العربية الموحدة، ورغم نص القانون الواضح حيال قمع المحتجين والمتظاهرين الفلسطينيين والأسرى الفلسطينيين في السجون، إلا أن منصور عباس ادعى في بيانه أنه نتحداكم أن تأتوا بدليل واحد أن القانون الذي صوتنا عليه في بيانكم يسمح أو يعطي صلاحيات للجيش بالمشاركة في قمع المظاهرات لجانب الشرطة أو قمع الأسرى داخل السجون. عن منصور عباس كان قد قال الأسبوع الفائت بالإضافة إلى هذه السقطة الجديدة التي كما وصفتها القائمة المشتركة في الكنيست، قال في الأسبوع الماضي في تصريحات صحفية إن دولة الاحتلال يهودية وستبقى كذلك. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أدانت هذه التصريحات وقالت إن تصريحاته خيانية لا تمثل الشعب الفلسطيني لا من قريب ولا من بعيد، وتكشف عن الدور المشبوه المناط به كأداة طيعة في يد الاحتلال. وليس بعيدا عن أروقة الكنيست التي تشرع التهويد والانتهاكات والاعتداءات بحق الفلسطينيين في كل مكان، ليس فقط في غزة أو الضفة أو القدس، حتى في الداخل الفلسطيني المحتل. إذا اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال وفلسطينيين في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة بعدما اقتحمت جرافات ما يسمى دائرة أراضي إسرائيل المنطقة اليوم لمواصلة عمليات جرف وإتلاف المحاصيل الزراعية في أراضي الفلسطينيين. وأدى اقتحام الجرافات منطقة النقع التي تقع إلى الشرق من تل السبع لليوم الثاني على التوالي، إذ من الواضح أن الأخيرة تستهدف استفزاز وإيذاء الفلسطينيين في النقب بغية دفعهم لترك أرضهم والهجرة منها. والمنطقة التي استهدفتها الجرافات الصهيونية اليوم تضم 6 قرى غير معترف بها إسرائيلياً ويقطنها حوالي 30,000 فلسطيني. ونبقى داخل أروقة الكيان الإسرائيلي الذي تواجه في هذه الأيام إنفلونزا الطيور، إذ تستعد وزارة الزراعة لدى الاحتلال لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي إثر اكتشاف تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في محمية طبيعية في سهل الحولة الواقعة شمال فلسطين المحتلة، وسط مواصلة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الوباء وخصوصا في منطقة الجليل وشمال فلسطين المحتلة. أشارت وسائل إعلام عبرية نقلا عن وزارة الزراعة الصهيونية إلى أنها قد تتلف عشرات الملايين من البيض وأكثر من 600,000 دجاجة لتفادي الحالة الوبائية الخطيرة. في المقابل فإنها تفحص الإمكانيات في كيفية تعويض المزارعين وأصحاب الأقنان المتضررة. يأتي ذلك بعد الكشف قبل أيام عن إصابة 320,000 طير في مزارع الدجاج في الكيان بالفيروس، فيما تخلصت سلطات الاحتلال من الدواجن النافقة في بئر خصصته لعملية الإبادة الجماعية للطيور عند الحدود الشمالية بين فلسطين المحتلة ولبنان، علما أنه لم يبلغ حتى الآن عن انتقال العدوى من الطيور إلى البشر. طبعا ونظرا إلى استمرار إبادة الطيور، نوهت وزارة الاحتلال إلى احتمال حدوث نقص في لحوم الدواجن من أنواع الدجاج والديك الرومي وبيض هذين النوعين. ولتجنب طبعا هذا الاحتمال، أشارت الوزارة إلى أنه من المزمع وصول شحنة تحمل 100,000 بيضة من الخارج. ومع ذلك لفتت الوزارة إلى أنه سيكون هناك نقص في نحو 14 مليون بيضة من أصل 200 مليون بيضة تستهلك شهريا داخل الكيان الإسرائيلي. لا أدري كيف هو وضع قطاع غزة من هذه المخاوف والتحذيرات التي طبعا يطلقها الكيان الإسرائيلي حول هذا الموضوع. كيف الوضع في الأراضي الفلسطينية؟ هذا ما سيطلعنا عليه الدكتور حسن عزام، مدير عام الرعاية البيطرية في وزارة الزراعة. دكتور حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور وأسعد الله مساءك. دكتور، كيف تتابعون هذه الأخبار الواردة من الكيان؟ كيف يعني تطورات تفشي إنفلونزا الطيور لدى الاحتلال؟
طبعا احنا هذا المرض من الأمراض الخطيرة اللي بيتم إجراءات وقائية لعدم انتقاله للقطاع. طبعا قطاع غزة بيستورد بيض التفريخ من جهات متعددة، وهذه الجهات طبعا شرط أساسي لازم تكون هذه المناطق اللي بيتم الاستيراد منها خالية من هذا المرض. هذا المرض ممكن يكون من الأمراض المشتركة اللي ممكن تنتقل للبشر. احنا عندنا برنامجين في هذا المجال، برنامج اللي هي التأكد من سلامة الدول اللي تتعلق في المرض هذا، وأيضا البرنامج الثاني له علاقة بالفحوصات اللي بتم إجراءها محليا عندنا في قطاع غزة مثل المختبر البيطري المركزي في القطاع. فالمختبر تم أخذ عينات مسح ودائي من المحافظات.
طيب
استمرار الفحص هذه العينات، والحمد لله احنا في قطاع غزة لا يوجد علم من مزارع مصابة بهذا المرض الحمد لله تعالى. طبعا المناطق اللي فيها إصابة لدى الاحتلال تم وقف الاستمرار منها. أيضا الاحتلال أخذ إجراءات كما ذكرت في الإعلام فيما يتعلق بإعدام الطيور وحجر المنطقة
المصابة.
لدينا إحنا تم إيقاف الاستمرار من المنطقة المصابة كذلك.
طيب دكتور، يعني ابقى معنا، الكثير من التساؤلات يعني المهمة في هذا الموضوع، وبالطبع نحن نريد أن نطمئن أكثر حول هذه المخاوف أو هذه العدوى. هل يمكن فعلا أن تنتقل إلى قطاع غزة من الكيان الإسرائيلي من خلال عمليات الاستيراد التي تقوم بها أحيانا وزارة الزراعة الفلسطينية من بعض الدول؟ وهل هذا عملية الاستيراد في الأغلب تكون من الكيان الإسرائيلي ولا لا؟ هذا موضوع حقيقة مهم ويجري متابعته، وأنت تعلم جيدا هناك يعني إقبال أو اهتمام وتركيز من قبل المواطنين الفلسطينيين على شراء اللحوم البيضاء خاصة هنا في قطاع غزة. من جديد نعود إلى الدكتور حسن عزام. دكتور، هل هناك مخاوف حقيقية يمكن أن تصيب هذا القطاع، قطاع الطيور هنا في قطاع غزة؟
لدينا في قطاع غزة احنا مصدر الطيور أو مصدر البيض التفريخ اللي بيتم إحضاره هو من مصادر سليمة، يتم التأكد من أولا اللي هي الدول اللي بيتم الاستيراد منها إنها خالية من المرض، نحصل على شهادة صحية مسبقا، البيض بيتم حجزه في معبر كرم أبو سالم بوجود الأطباء البيطريين في الفحص الظاهري، ثم يتأخذ عينات في المختبر البيطري المركزي وفحص هذا البيض والتأكد من سلامته. بعد كده طبعا بعد التأكد من سلامته يتم توجيهه للمفرخات وتفريخه، ثم اللي هو خروج اللي هو الكتاكيت اللي بيتم تربيتها. احنا هنا بنطمن انه هذا المرض مصدره الأساسي الطيور المهاجرة، بتكون قريبة من مزارع الدواجن، وهذا اللي ما حدث لدى الاحتلال. فترة هجرة طيور من الشمال إلى الجنوب، وتعتبر فلسطين منطقة دافئة في المناطق اللي فيها مستنقعات ومناطق حرجية كبيرة، بتم اللي هي استيطان هذه الطيور أو نزول هذه الطيور البرية، وهذه الطيور هي البرية هي اللي حاملة للأمراض في أوروبا اليوم. في كثير من الدول مصابة بهذا المرض. لدينا في قطاع غزة لا توجد مناطق تستقر فيها الطيور المهاجرة، لا توجد مستنقعات. أيضا لدينا أيضا حملات مستمرة لفحص الدائم لمرض إنفلونزا الطيور، لأنه نعتبره من الأمراض اللي يجب أن نحمي منها الطيور وأيضا المجتمع.
بمعنى أنه هذه العدوى يعني الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنتقل إليها عن طريق الاستيراد وليس عن طريق يعني هذه الطيور المهاجرة، لأنه في قطاع غزة مثلا ما فيش مزارع كبيرة بالحجم الموجود لدى الاحتلال مثلا.
أنا لم أسمع السؤال.
سألتك هل يعني الطريقة الوحيدة لنقل العدوى هي فقط عن طريق الاستيراد لا عن طريق الطيور المهاجرة التي أشرت إليها، كون قطاع غزة مثلا ما فيش في مزارع كبيرة مثلا؟
الطيور المهاجرة هي مصدر أساسي لنقل عدوى إنفلونزا الطيور، خاصة كما ذكرت من مناطق الشمال للجنوب. في لدينا في قطاع غزة مزارعنا أغلبها داخلية، لا توجد مزارع متطرفة. أيضا المزارع اللي بيكون فيها نوع من الاختلاط ما بين الطيور البرية هذه والطيور المزارع هي بتكون غالبا مصدر الإصابة من خلالها، أو طيور حدائق الحيوان إذا كانت موجودة في مناطق قريبة على منطقة هجرة هذه الطيور. لدينا احنا في قطاع غزة كما ذكرت لا توجد مناطق لاستقرار الطيور المهاجرة، هذا جانب. الجانب الثاني احنا في عندنا برنامج مسح وبائي باستمرار لمزارع الدجاج سواء كانت البياض او اللاحم، والتأكد باستمرار من خلون قطاع غزة من هذه الإصابة إصابة الإنفلونزا الطيور. واحنا بنأكد هنا قطاع غزة انه فيش لدينا الحمد لله
نعم
إصابة بهذا المرض، ونطمن المواطنين إنه سواء كان البيض المائدة أو لحوم الدواجن هي سليمة ولا تحمل أي أمراض.
هل هذا يعني أنكم توقفتم في هذه المرحلة عن استيراد الدجاج أو البيض من دولة الاحتلال؟
ألو.
أيوة أستاذ دكتور حسن تسمعوني؟
نعم. الصوت شوية منخفض.
هل توقفتم في هذه المرحلة عن استيراد هذه الأنواع من الاحتلال؟
نعم، المناطق اللي فيها إصابة لدى الاحتلال تم التوقف تماما عن الاستيراد منها، ويتم الاستيراد فقط من مناطق سليمة وليس فيها أي إصابات بهذا المرض، وإجراءاتنا في هذا الجانب مشددة.
طب لماذا لا تتوقفون بشكل تام عن الاستيراد من الاحتلال؟
نعم، تم التوقف تماما عن الاستيراد من جهة اللي هي المصاب على مسافة 10 كيلو من مركز الإصابة في الاحتلال. طبعا احنا متوقفين عن الاستيراد من كثير من الدول اللي فيها إصابة إنفلونزا الطيور زي بلجيكا، هنغاريا. في الوقت الحالي طبعا في متابعة مستمرة لمناطق الإصابة في مرض إنفلونزا الطيور، بالتالي في استيراد من هذه المناطق.
نعم.
وما يتم استيراده أيضا يتم استيراده من خلال التأكد من الشهادة الصحية مسبقا، يتم استقبال شهادة صحية على الإيميل. أيضا فيما بعد ذلك يتم اللي هو فحص البيض اللي يتم استيراده. إحنا بنستوردش أيضا اللي هي لحوم الدواجن الحية على الإطلاق من أي طرف من الأطراف، يتم إنتاجها محليا، وهذه خاضعة باستمرار للفحوصات كما ذكرت. فحص المسح الوبائي باستمرار لدينا مختبر للتأكد من ذلك، ولذلك احنا بنطمن.
لكن البيض تقومون باستيراده بشكل مستمر؟
بيض التفريخ أساسا يعني بيتم وقف استيراده مجرد ما صار إصابة، هو ليس حامل للمرض. بيض التفريخ أيضا تحملش المرض بشكل أساسي في داخل البيضة، لا تنتقل اللي هي المرض إنفلونزا من داخل من الدجاجة إلى البيضة، هو مرض يعني ينتشر بشكل أفقي وليس عمودي. لذلك يعني إحنا يعني فيش تخوف من هذا الجانب. أيضا إحنا الدول اللي فيها إصابة حتى هذه البيضة لا يتم استيرادها. بيض المائدة إنتاجه أيضا محلي، فيش استيراد من الخارج على الإطلاق. بيض المائدة من طرف المواطنين كله إنتاج محلي من قطاع غزة.
الحمد لله. طيب بالنسبة للمسح الدوري الذي أشرت إليه، هذا المسح فقط عبر المعابر التي تستورد هذه السلع أو هذه الأنواع، ولا برضو يشمل المزارع داخل القطاع؟
هو بيشمل المزارع. إحنا عندنا مسح يسموه هذا مسح وبائي اختباري للتأكد من أنه المزارع اللي عندنا إحنا في قطاع غزة سواء كانت بيض أو لاحم هي مزارع خالية من هذا المرض. وهذا الأمر يعني برنامج مستمر مستديم باستمرار بتم أخذ العينات والتأكد من سلامة الطيور في هذه المزارع.
نعم. طيب هل هذه الأزمة تتوقعون دكتور أن تؤثر لا سمح الله على أسعار الدواجن، على اللحوم البيضاء، البيض؟ يمكن أن يستغل البعض مثلا هذه الأزمة لدى الاحتلال ويبدأ برفع الأسعار؟
هي طبعا أزمة، هذه يمكن تعمل شح في كميات البيض التفريخ، وهذا طبعا الشح يعني ممكن يأثر على الأسعار. بس إحنا بنبحث دائما عن بدائل، عن المناطق اللي فيها إصابات نبحث عن بدائل. إحنا استيرادنا ليس من لدى من الاحتلال فقط، في ان احنا مزارع بالضفه الغربيه بتم الاستيراد منها، في ان مزارع في دول اوروبيه زي اسبانيا خاليه حاليا من مرض انفلونزا الطيور، في دول ايضا المجال مفتوح لدى تجارنا الاستيراد من اي دوله خاليه من هذا المرض اللي ممكن ينتقل من خلال الشحنات استيرادها. بالتالي احنا هذا المجال مفتوح، واحنا بنحذر في هذا الجانب انه يتم استغلال انه يكون في شح في التفريخ انه يتم رفع الاسعار.
هو انتم تحذرون دكتور، لكن هذه فرصه تعتبر احيانا، وان كانت هذه الفرصه سيئه لكن هي فرصه، ربما سواء فصل الشتاء الذي انتم وايضا المزارعين يعتبرونه فصل حساس، وهي ربما تكون مواتية لأن ترتفع الأسعار بالشكل الطبيعي، كون ما تفضلت أنه أحيانا يمكن أن يؤثر بشكل أو بآخر.
لا، لدى وزارة الزراعة والاقتصاد في هذا الجانب إجراءات في حال لو كان صار ارتفاع في الأسعار أو شخص المواد هذه، في بدائل يتم توفيرها إن شاء الله، ويعني نأمل أنه ما يكونش في ارتفاع الأسعار. وإذا حدث طبعا إجراءات اللي ممكن تقوم فيها الوزارة مع وزارة الاقتصاد تعاون مع بعض إنه العمل على إنه يكون السعر في استقرار بشكل يكون المواطن عنده قدرة لشراء هذه المادة الأساسية.
نعم.
بشكل آمن إن شاء الله.
طبعا نحن هنا نتحدث عن اللحوم البيضاء بكل أنواعها.
أكيد طبعا نحن نتكلم عن اللحوم البيضاء، تشمل الدواجن الدجاج اللاحم والحبش، و في ان احنا كميا حاليا تكفينا خلال يعني الايام الحاليه. احنا المنتج الحالي هو منتج لبيض تفريخ تم ادخاله تقريبا قبل 55 يوم، لانه بيدخل في الفقاعه 20 وبيتم تربيته 35 ل 40 يوم. بالتالي المنتج الحالي ما فيش فيه اي خلل في وجود الكميات الكافيه للاستهلاك المحلي او تغيرات تكون في السوق خلال الفتره القادمه. احنا البدائل الكثيرة في مع التجار انه يبحثوا عن بدائل اخرى عن المناطق اللي فيها اصابات.
طيب دكتور، هل من نصائح وارشادات تود ان يعني توجهها للمزارعين الذين لديهم مزارع كبيرة، انه لا سمح الله اذا ما لاحظوا اي اعراض معينة على بعض انواع الطيور لديهم ماذا يفعلوا؟ ما هي الاعراض التي يمكن ان يلاحظوها في هذه الفترة؟
طبعا هي الوقت ما ذكرت هي وقت حساس، احنا في موسم الشتاء في يكون في برد شديد، والبرد هذا بيأثر على صحة الطيور. لذلك ربما يلجأ المزارعين إلى إغلاق المزرعة وتقليل عملية التهوية. هذه شغلة خطيرة، لا إحنا مضطرب مزارعين أن يراعوا عملية التهوية للمزرعة وللدواجن مع توفير التدفئة المناسبة، ما يوفر التدفئة المزارع من خلال الإغلاق الكامل للمزرعة. في المقابل أيضا يجب أن تكون المزرعة لديه مصنوعة من شبك الفتحات صغيرة حتى لا تدخل الطيور البرية. الطيور البرية مصدر من مصادر نقل العدوى بين من المزرعة المصابة لغير المصابة في الأمراض المختلفة. دكتور، أنا من أنفال الظهور، ولكن هذا أمر مهم جدا في عملية اللي هي الوقاية من الأمراض. في موسم الشتاء أيضا بيحدث تكدس أحيانا للطيور، في الخاصة من ربع على الأرض، تكدس للرطوبة في داخل المزرعة، وهذه طبعا خطيرة. يجب أن تكون عملية التهوية للمزرعة بإضافة لعملية اللي هي التدفئة الجيدة. هذا نصيحة يعني ممكن من خلالها المزارع أنه ينجح في عملية تربية الدواجن وما تحدث عنده أي إشكاليات. نتمنى من المزارعين جميعا أنه أو يعني نأمل أنه يكونوا إن شاء الله في منع عن الأمراض، وإن شاء الله يحققوا أرباح تناسب مجهودهم اللي بيبذلوه في إنتاج هذه المادة المهمة والأساسية للمواطن.
نتمنى ذلك، والشكر الجزيل لك دكتور حسن عزام مدير عام الرعاية البيطرية في وزارة الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف حول طبعا إتلاف الاحتلال الإسرائيلي للآلاف، أو إنجاز لنا التعبير الملايين من الطيور التي أعلن عن إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور في هذه الفترة بالتحديد. شكرا لك دكتور حسن. من المقرر أن يصل، وأعتقد أنه قد وصل، وفد رفيع المستوى من جهاز المخابرات المصري إلى الكيان الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية أو ربما خلال الساعات المتبقية من هذا اليوم لبحث ملفات مهمة جميعها متعلقة بقطاع غزة والتطورات التي يمر بها القطاع. كان الاحتلال قبل أيام أعلن عن جملة من التسهيلات التي يريد أن يقدمها لقطاع غزة للحفاظ على حالة الهدوء أو ضمان مواصلة حالة الهدوء. من بين التسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال إدخال مواد التي كان يمنع دخولها إلى قطاع غزة والتي تسمى بالاستخدام المزدوج، يستخدمها الفلسطينيون طبعا لتصليح القوارب، قوارب الصيد، بالإضافة إلى البنية التحتية والاتصالات وشبكة الهواتف، بالإضافة أيضا إلى زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالعمل في الأراضي المحتلة عام 48 من بداية الشهر المقبل. تقريبا هناك معلومات تتحدث عن إضافة 7,000 عامل سيسمح لهم بالدخول، وأيضا السماح بإدخال منتجات ومواد زراعية إلى أسواق الضفة الغربية وأسواق الداخل الفلسطيني المحتل. هذه التسهيلات وإن كانت غير كافية بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، فصائل المقاومة الفلسطينية، إلا أنه ربما يكون هذا هو العنوان الأبرز الذي يمكن أن يعني يتناقش حوله الجانب المصري مع الجانب الصهيوني. طبعا الاحتلال يشترط أنه هذه المواد التي أو هذه التسهيلات التي يمكن أن يمنحها لقطاع غزة يجب أن تكون وفق آلية جديدة. هذه الآلية أن تقوم الولايات الأمم المتحدة برقابة هذه المواد وألا تصل إلى الفصائل الفلسطينية، بمعنى أنه لا تسمح الأمم المتحدة للفصائل الفلسطينية باستخدامها لأغراض عسكرية كصنع الطائرات المسيرة أو المتفجرات أو استخدامها في الأنفاق. طبعا ربما نحن في مرحلة الجميع ينتظر ما الذي يمكن أن يحدث، سواء على صعيد قضية التبادل، تبادل الأسرى، على صعيد هل يلتزم الاحتلال بالتعهدات التي قطعها على نفسه أمام الوسطاء، أم أن المقاومة الفلسطينية تريد أكثر، لأنه هناك تصريحات لدى المقاومة الفلسطينية بأنه ما يحتاجه القطاع أكبر بكثير من هذه التسهيلات الإعلامية التي يروج لها الاحتلال عبر المواقع الإخبارية. وبالتالي الفصائل الفلسطينية لن تترك التصعيد، هناك مناورات تجري، مناورة الركن الشديد ما زالت مستمرة، وتنتهي غدا كما تقول المصادر الصحفية لدى المقاومة الفلسطينية. طبعا يسمع من حين لآخر أصوات انفجارات ناجمة عن هذه التدريبات، فيما تكثف المقاومة الفلسطينية من إطلاق الصواريخ تجاه البحر ضمن التدريبات المتواصلة. طبعا الاحتلال يحاول قدر الإمكان إلهاء غزة ببعض التسهيلات، هو يقول نريد من حركة حماس ألا تقوم بعمليات في الضفة الغربية أو ألا تحرض على القيام بعمليات في الضفة الغربية، وتعتقد وتتهم أو يتهم الاحتلال الشيخ صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقيادة حماس في غزة وفي أيضا الخارج بأنهم الذين يقفوا وراء العمليات الفردية التي ينفذها شبان في الضفة الغربية. طبعا هذا الأمر ترفضه حماس، أو حماس تقول أصلا هذا الموضوع لم يطرح من قبل الوسطاء المصريين، ولا تقبل حماس لنفسها أن يعني تكتفي بساحة غزة في ظل الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في مدينة القدس، في حي الشيخ جراح، في المسجد الأقصى، وفي مدن الضفة الغربية من خلال الغول الاستيطاني الذي بات يتجرأ اليوم في ظل غياب السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية والحالة الأمنية المنفلتة في الضفة الغربية، مما جرأ المستوطن الصهيوني على اقتحام البلدات الفلسطينية سواء تلك التي تقع تحت إدارة أو إشراف السلطة الفلسطينية أو تلك التي يصنفها الاحتلال وفق اتفاقية أوسلو بأنها مناطق سي، يدخلون إلى بيوت المواطنين، يكسرون نوافذ البيوت، يعتدون على الأهالي، يتعرض بعضهم للحرق، بالإضافة إلى تكسير السيارات وكتابة شعارات معادية للفلسطينيين وللعرب بشكل عام. إذن هذه المرحلة هي مرحلة تختبر فيها المقاومة نوايا الاحتلال، وفي الوقت نفسه الاحتلال لا يريد أن يظهر بصورة الذي رضخ للمقاومة الفلسطينية، لأنه بشكل واضح يمكن اعتبار التسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال ردا على المهلة التي منحتها الفصائل الفلسطينية للاحتلال بأنه نوع من الرضوخ الذي تسجله المقاومة الفلسطينية من جديد في ساحة الصراع مع هذا الاحتلال. لكن المقاومة في الوقت نفسه تعلم جيدا أن الاحتلال يناور إلى آخر لحظة، ويمكن أن يقوم بأي مغامرة عسكرية تكلفه الكثير، أو لا تكلف فقط الاحتلال بل تكلف المنطقة التي ربما ستنجر إلى مواجهة عسكرية كبيرة لم يكن أي طرف من الأطراف التي تسعى إلى إدامة الهدوء يكون قد يحسبها. على كل، نحن نتابع هذه التطورات أولا بأول، وفي حال كانت هناك أي معلومات دقيقة من المقاومة الفلسطينية بالطبع سنوفرها لكم عبر الهواء مباشرة. كشفت القناة 12 الصهيونية اليوم عن قرار شركات صينية وقف إرسال البضائع إلى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. من بين المدن التي ستتوقف عن استقبال الطرود أريحة، نابلس، رام الله، الخليل وجنين، حيث نقلت القناة الصهيونية عن مسؤولين قولهم إن السبب ليس تجاريا وإنما بسبب أن البريد الفلسطيني يطلب من البائعين في موقع على علي إكسبرس تسجيل فلسطين كبلد المقصد وليس إسرائيل. طبعا الباحث والصحفي الاقتصادي محمد خبيصة أفاد بأن المستورد الفلسطيني يضع العنوان إسرائيل على السلع المستوردة من علي إكسبرس لأنه سعر التوصيل أقل 5 مرات، طبعا سعر التوصيل أقل 5 مرات على الأقل، ومدة الوصول أقصر من وضع العنوان فلسطين أو رام الله أو مدينة نابلس. طبعا المستورد الفلسطيني في حال أو إذا ما وضع العنوان فلسطين على الطرد أو على البريد الطرد سيصل أول شيء تكلفة الشحن أعلى 5 مرات عنه في دولة الكيان بالمتوسط، وسيصل تقريبا بعد 16 أسبوع، يعني مسافة وفترة طويلة مقارنة إذا ما وضع العنوان هو إسرائيل. إسرائيل كما ذكرنا يعني تكون المسافة أو الوقت الفترة الزمنية قليلة جدا مقارنة إذا ما وضع بعنوان فلسطين أو رام الله أو أي مدينة فلسطينية. هذه الخطوة على ما يبدو تستهدف إعادة تنظيم مبيعات السوق الإلكترونية في الضفة، مضيفا أن بعض الأسواق والمتاجر الإلكترونية تقوم بشراء البضائع بعشرات السلع ثم بيعها دون دفع جمارك أو ضريبة القيمة المضافة، وهو ما ترى فيه الحكومة تجاوز القنوات القانونية. طبعا البريد الفلسطيني في الضفة الغربية كان قد أعلن اليوم بأنه سيوقف هذه الخدمة التي كانت متاحة للفلسطينيين من خلال وقف المتاجر الإلكترونية التعامل مع البريد التابع للسلطة الفلسطينية. يضيف المختص الاقتصادي أنه أحد الأهداف الرئيسية لوقف السلطة الفلسطينية لهذه الخدمة البريدية هو تحقيق مداخيل مالية للحكومة، إذ إن الاستيراد عبر الخارج سيجعل الموضوع يتم عبر البريد الرسمي ومن خلال اشتراك شهري أو سنوي، بالإضافة إلى أن بعض السلع سيكون عليها قيمة مضافة مثل البضائع الإلكترونية. يعني منافذة جديدة للحكومة لتستولي على مزيد من المال وتصبح السلعة التي ربما تقدر بعشرة شواكل أو بعشرين أو بمئة تصل إلى المواطن تصبح إلى حد ما ربما تكون مضاعفة، لأنه هناك حصة يجب أن تذهب إلى السلطة وإلى البريد الذي يتبع للسلطة وتشغله السلطة الفلسطينية. والكاتب أنيس قاسم يكتب مقالا في موقع عربي 21 تحت عنوان القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ويتساءل مستقل عمن؟ تنافس الصين اليابان تخطط لإنزال إنسان على القمر قبل عام 2030. ووفاة الشقيق الأصغر للاعب أو الرياضي مارادونا بنفس الطريقة التي مات بها شقيقه. هذا كل ما لدينا في هذا المساء، شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى من الإعلانات التجارية.